الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، ونحن في عصر السبت 11 من جماد الآخرة عام 40 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المجلس الثاني في تحفة الأخيار للشيخ بن باز رحمه الله فيما يتعلق بالأذكار. فكنا قد وقفنا على ما ذكره الشيخ رحمه الله في الفصل الأول في بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس، فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تحفة الأخيار: فصل في بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس. لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم من صلاة الفريضة استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك، ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقرأ آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة. ويستحب تكرار هذه السور الثلاث 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يستحب أن يزيد بعد الذكر المتقدم بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان إماماً انصرف إلى الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره 3، وبعد قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأذكار المذكورة، كما دل على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كل هذه الأذكار سنة وليست فريضة.
قوله رحمه الله: فصل في بيان الأذكار المشروعة بعد السلام في الصلوات الخمس. المقصود من هذه الأذكار هي دعاء العبادة، المقصود منها دعاء العبادة. ولذلك بوب البخاري رحمه الله بعد الصلاة بعنوان: باب الدعاء بعد السلام، وذكر هذه الأحاديث. إذن هذه الأحاديث هي من باب دعاء العبادة. ثانياً، متى وقت هذه الأذكار؟ وقت هذه الأذكار كما بيّن الشيخ بعد السلام في الصلوات الخمس، بعد السلام في الصلوات المفروضات الخمس. أما نوافل العبادات، وغيرها من الصلوات فليس فيها ذكر. يعني مثلا إذا فرغ الناس من صلاة الجنازة ما فيها ذكر، إذا فرغ الناس من صلاة العيدين ما فيها ذكر. هذه الأذكار خاصة بالصلوات الخمس، هذه الأذكار خاصة بالصلوات الخمس. فلو أن إنسانا قام بعد السلام وتحرك وتسنن ثم أراد أن يأتي بالأذكار نقول قد فات وقتها، قد فات وقتها. ولهذا نقول أيضا من جمع بين صلاتين لعذر سفر أو مطر فإن الذكر الذي يكون بعد الصلاة الثانية كاف عن الأولى. وهذه مسائل مهمة ينبغي للإنسان أن ينتبه إليها. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأذكار سنة باتفاق العلماء، لم يقل أحد من أهل العلم إن هذه الأذكار فريضة، بل هي من سنن العبادات والطاعات. والأفضل، أضيف هذه العبارة، والأفضل أن تؤدى في مكان الصلاة، والأفضل أن تؤدى هذه الأذكار في مكان الصلاة. فلو أداها إنسان وهو يمشي أو خرج من المسجد فيؤدي هذه الأذكار هذا سائغ، لكن نقول الأفضل أن تؤدى وين؟ في مكان الصلاة. وإن كان الإنسان في أذكار ما بعد الصلاة إن كان إماما فكما قال الشيخ فإنه لا يتوجه إلى الناس إلا بعد أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل بوجهه إلى المصلين ويكمل أذكاره بعد ذلك. إذن الإمام لا يتوجه إلى المصلين إلا بعد الاستغفار ثلاثا وبعد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينقلب إلى جهة المأمومين. المأمومون يقولون هذا الدعاء كما الإمام. وقال بعض العلماء رحمهم الله مشروعية هذه الأدعية بعد السلام لبيان أن الإنسان بحاجة إلى الذكر في كل وقت حتى لو خرج من الصلاة التي هي من أعظم العبادات العملية. الصلاة من أعظم العبادات العملية، فأنت إذا خرجت منها تنشغل بالذكر، وهو من معنى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، أي فرغت من عبادة فانصب في عبادة أخرى. والوجه الثاني أن هذه الأذكار تكمل النقص الذي قد يكون والغفلة التي قد تكون في الصلاة، تكمل النقص والغفلة التي تكون في الصلاة. أما قول المصلي بعد سلامه اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أو تباركت ذا الجلال والإكرام بدون حذف ياء، وبحذف ياء ورد الحديث على الوجهين، تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما بزيادة تباركت وتعاليت فهذه لم ترد في شيء من الروايات. تباركت بزيادة وتعاليت هذه لم ترد في شيء من الروايات، فحذاري من الزيادة. لماذا نحذر من الزيادة؟ قلنا في الأسبوع الماضي أن دعاء العبادة ألفاظها إيش؟ توقيفية، يعني لا يجوز لنا أن نزيد فيها. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد بفتح الجيم، ولا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد، وصاحب الجد ليس هو الذي عنده جد، وإنما المقصود بصاحب الجد صاحب الحظ والمكانة، صاحب الحظ والمكانة والجاه والمال، ولا ينفع صاحب الجاه والمال منك جده وماله وحظه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفعه جاهه، أو لا ينفع صاحب الجاه منك جاهه، هذا هو المعنى. والله سبحانه وتعالى يوصف بأن له الجد بمعنى الحظ والمكان العظيمة. وأما قول بعض الناس أنه لا يقال عن الله الجد فهذا خطأ منهم، لأنهم ظنوا أن معنى الجد هو أبو الأب، هذا لم يفهم العربية، وإلا فأبو الأب ما سمي جدا إلا لحظوة الإنسان به، إلا لحظوة الإنسان به. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الحول معناه التحول، ومعنى الكلام أي لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله عز وجل وقوته. هذا معنى كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، معناه لا تحول من حال إلى حال إلا بأمر الله وقوته. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. لو تلاحظون هذه الأذكار كلها ترسخ ضعف وفقر العبد وتبين كمال الرب جل جلاله، وتجلي فردانيته سبحانه وتعالى وأحديته وصمديته. قال ويسبح الله 33 ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اكتب هذه أحد الصور التي ورد فيها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه أحد الصور. وهناك خمس صور أخرى، اكتبوها على الجنب حتى تتم الفائدة. إذن ما ذكره الشيخ كيف سنعدها؟ لاحظوا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه الصورة الأولى. إذا خلصت 33 الحمد لله الحمد لله، إذا خلصت 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خلصت 33 تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فيصير المجموع 99، وتمام 100 بواو العطف، سبحان الله الحمد لله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله، بواو العطف بواو العطف، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصورة الثالثة تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سردا بدون واو العطف، واضح؟ وتمام 100 تقول إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كم صور عندنا صار الآن؟ ثلاث صور، واضح؟ الأولى مفردة، الثانية بالواو معطوفا، الثالثة سردا بدون الواو، سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر، حتى تبلغ 33. الصورة الرابعة أن تقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر والله أكبر 11، المجموع كم؟ 34. ها؟ ها ولا 31؟ 31. إذن الصورة الرابعة 31 كلمة، الصورة الخامسة 34 كلمة. سبحان الله، لا لا ليست هذه، ليست هنا. الصورة الرابعة 31 كلمة، الصورة الرابعة 31 كلمة عطفا. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. إذن مع العطف، الأولى بدون عطف، الأولى 31 سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10، ثم الحمد لله الحمد لله 10، ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر 11. الصورة الخامسة 31 بالعطف، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، العدد أي نفس الصورة بالواو العطف. الصورة السادسة نعم يقولها مرتين ما في، نعم الخامسة يقول سبحان الله سردا، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، بواب العطف سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لا، في الصورة هذه في آخرها لا إله إلا الله، ما في تكبير، في آخرها لا إله إلا الله. إذن أيضا 31 لكن 31 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصورة السادسة والأخيرة سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25. إذن 25 في 4 يساوي كم؟ 100 كلمة. هذه هي الصور الواردة في الذكر بعد الصلاة، وعلى المسلم لا سيما طالب العلم أن ينوع حتى لا ينسى هذه السنن. ثم يأتي الآن سؤال، كيف نعد 33؟ العد الذي رأيناه من مشايخنا أن أولا التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، الذكر يكون باليمين لأن اليمين مكرم، تريد أن الله يكرمك ويعطي كتابك بيمين فاذكر الله باليمين. إذن اليمين مكرم، اليمين لأعمال الخير، والشمال للأعمال التي فيها قذارة ونجاسة مباشرة ونحو ذلك، النظافة وغيرها، يعني نظافة القاذورات، نظافة النجاسات تكون بالشمال، أما اليمين فإنما هو لأعمال الخير. طيب الآن كيف نعد؟ بالنسبة للذكر يكون باليمين لكن عد العشرات يكون بالشمال، إذن كيف نعد؟ لاحظ الآن نريد أن نذكر الله 100 مرة مثلا، تقول سبحان الله 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 سبحان الله، كم مرة صار؟ هذه تعقدها باليسار، هذه 10. ثم تقول سبحان الله 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 سبحان الله، هذه 20. ثم هكذا على دواليك إلى أن تصبح 30، ثم تقول 3 مرات صاروا 33، ثم إذا أردت الزيادة 40 50 60 70 80 90 100، ولا يوجد ذكر معدود في الشريعة أكثر من 100. هذه قاعدة ترى، ها؟ ما ثبت ذكر معدود تذكر الله به بأصابعك أكثر من 100، الذي ورد هو 100 فقط، ما زاد عن ذلك ما يحتاج إلى عد، تذكر الله بدون عد. إذن هذه لاحظوا الآن، هذا هو طريقة التسبيح، أن نعقد بالأنامل سبحان الله قبضا وبسطا قبضا وبسطا. بعض المشايخنا كانوا يعدون على المفاصل ويعدون هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذه 3، سبحان الله سبحان الله سبحان الله هذه 6، لكن هذه الصورة العد بها لم أرى له دليلا، لم أرى له دليلا. وأما حديث كان يعقدن كنا يعقدن بالأنامل، أنامل يعني أطراف الأصابع، أطراف الأصابع إما أن يكون هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو قبضا وبسطا، هذا أطراف الأصابع. أما بالمفاصل فلم أقف عليه رواية، ولذلك أحببت التنبيه عليه. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم يقرأ قل هو الله أحد، أي سورة الإخلاص كاملة، ثم طبعا مع البسملة، سورة الإخلاص مع البسملة، وسورة قل أعوذ برب الفلق مع البسملة، وسورة الناس مع البسملة، وبهذا يكون قد انتهى من أذكار الصلوات. هل يجب أو هل ورد ترتيب معين في أذكار الصلوات؟ الجواب، الذي ورد فيه الترتيب هو الاستغفار واللهم أنت السلام ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا ورد. ما عدا ذلك تقدم آية الكرسي، تؤخر آية الكرسي، تقدم المعوذات، تؤخر المعوذات، تقدم التكبير، تؤخر التسبيح والتكبير والتحميد بعد القرآن، الباب فيه واسع، الباب فيه إيش؟ لكن ما ذكره الشيخ هو المشهور من الترتيب، ما ذكره الشيخ من الترتيب هو المشهور المعروف. وأما تكرار هذه السور 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حقيقة هذا الحديث صححه الشيخ ابن باز رحمه الله وضعفه آخرون، والصواب أنه صحيح، أن الإنسان يذكر في صلاة بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات. فإن قال قائل لما 3 مرات، نقول لا نعلم لما، لكن الحكمة أن هذا وقت يكون فيه ابتداء النهار، وهذا وقت فيه يكون ابتداء الليل، والله أعلم. قال وفي صلاة المغرب تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كذلك في صلاة الفجر. اكتب هذا، رواه الطبراني وصححه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. لا، حديث لا إله إلا الله 10 مرات في الفجر و10 مرات في المغرب، رواه الطبراني وصححه الشيخ ابن باز رحمه الله وضعفه آخرون. هذا ما يتعلق بأذكار ما بعد السلام. وورد عند الطبراني لفظ أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقد مد قدميه إلى جهة القبلة، أي بمعنى أنه على جلسة التشهد لم يتغير من محله. فإذا ثبت هذا اللفظ فإن على الإنسان أن يحافظ على هذه الآية ثم يغير هيئته ويأتي بالأذكار كيف شاء. نعم. لا، لأن يصبح على سلامة كل ابن آدم صدقة، 360 أنامل، راح أحط يدي هنا وحط يدي هنا عشان أسبح، مو صحيح. نعم نعم تفضل. ها اي جيد، هذا سؤال مهم بالنسبة للجهر بالأذكار. الجهر بالأذكار الناس فيه طرفان ووسط، طرف يرون أن الجهر بدعة، الجهر بالذكر لم يرد وأنه بدعة، وهذا خطأ ولا شك، وطرف آخر يرون أن الجهر الجماعي هو اللازم لا سيما في التهليل. والصواب الذي يتتبع الأدلة يدرك أن الجهر بالذكر، الجهر بالأذكار بعد السلام سنة، كما قال ابن عباس كنا لا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة إلا بالذكر، رواه مسلم في صحيحه. إذن معناه أنهم يسمعون الذكر. وفي رواية كنا لا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا بالتكبير، معناته أنه يرفع صوته بالتكبير. لكن كيف يرفع الإنسان صوته بالذكر بالتكبير أو بالتسبيح أو بالتهليل؟ يرفعه بطريقة لا يشوش على الناس المصلين أو على الناس الذين هم بجواره، يرفع أحيانا ويخفض أحيانا. نعم. ما ورد. نعم.
أحسن الله.
لحظة شوي. قول. لا 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 لا. أما اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادة، هذا من أدعية قبل السلام، هذا حديث معاذ لحديث النبي لمعاذ، هذا قبل السلام وليس من أذكار ما بعد السلام. لا تدعن دبر كل صلاة، أي قبل السلام، قبل السلام، قبل السلام وليس بعد السلام. بعض الناس يخلط، هناك أدعية قبل السلام، هناك أدعية بعد السلام. نعم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أذكار الصباح والمساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، رواه مسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. وعن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإسناده عند أبي داود وابن ماجه صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وهذا لفظ أحمد والبخاري. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قال رحمه الله. وعن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وهذا لفظ أحمد، ولكنه لم يسم ثوبان، وسماه الترمذي في روايته، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله 3/4 من النار، فإن قالها 4 أعتقه الله من النار. رواه أبو داود بإسناد حسن، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بسند حسن. ولفظه: من قال حين يصبح: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. وعن عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود والنسائي وفي عمل اليوم والليلة بإسناد حسن. وهذا لفظه لكنه لم يذكر حين يمسي، وأخرجه ابن حبان بلفظ النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضره حمى تلك الليلة.
حمى بمعنى اللدغة.
أحسن الله إليك. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن. والحمى سم ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوهما. وأخرج مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام، على كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. خرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبي: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، وتقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا. قال: نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يقول في صباح كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، حتى يكون في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي، لما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
أحسنت. بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، حكمها أنها مندوبة والسنة باتفاق الفقهاء، ولا أعلم أحدا قال بفرضية أو بوجوب أذكار الصباح والمساء، بل القاعدة المضطردة أنه ليس ثم ذكر واجب إلا ما كان في الصلاة أو في الحج، ليس ثم ذكر معين واجب إلا ما كان في الصلاة أو في الحج. فيما يتعلق في أذكار الصباح والمساء، أولا كل ما أتى الإنسان بهذه الأذكار كلما حصل أجرا أعظم، والاكتفاء ببعضها تحصيل للندب، والاكتفاء ببعضها تحصيل للندب. فلو أن الإنسان أتى ببعض أذكار الصباح والمساء فقد فعل المندوب، ولكن لو أتى بالكل فعل المندوب وأتى بالأجر المحبوب. ثانيا، بالنسبة للترتيب في أذكار الصباح والمساء، لم يرد فيه شيء صحيح، لم يرد في ترتيب أذكار الصباح والمساء شيء صحيح، فلو قدم الإنسان بعضا وأخر بعضا فلا ينكر. رابعا، بالنسبة لوقت أذكار الصباح والمساء، بالنسبة لأذكار الصباح من بعد طلوع الفجر الصادق، من بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وبالنسبة للمساء من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، إلى أذان المغرب. فمن نام عنها أو نسيها فقد فاته فضلها وذهب عنه أجرها، ولا إثم عليه، أورد الشيخ رحمه الله أذكار عدة فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، من قال حين يصبح وحين يمسي، وأطلق الإصباح والإمساء ولم يقيد. ولهذا قال العلماء لو قال أذكار الصباح بعد أذكار صلاة الفجر مباشرة أو في نصف الوقت أو قبل طلوع الشمس بدقائق فإنه يصدق عليه حين يصبح وحين يمسي، وليس لأول الوقت في الذكر أو في آخره أو في أوسطه فضل خاص، بل الوقت ممدود لهذا الذكر. سبحان الله وبحمده 100 مرة، كيف يعدها بدون واو العطف؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، بدون واو إيش؟ العطف. حتى يقولها 10 ثم 20 30 40 50 ثم يخلص 100، ثم إذا أراد أن يزيد لا يعد. طيب ما فضله؟ لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهذا فيه دلالة على أن أذكار الصباح منقسمة إلى قسمين: ذكر مقيد بالعدد فينبغي المحافظة عليه، وذكر مطلق فينبغي الاتيان به على الإطلاق. فسبحان الله وبحمده 100 مرة ينبغي الاتيان به معدودا، وما زاد على ذلك ينبغي الاتيان به مطلقا. قال: وعن ابن مسعود قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل. والكسل اكتب ضعف في البدن، الكسل ضعف في البدن، والعجز اكتب ضعف في الإرادة، والعجز ضعف في الإرادة، وقد تعوذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، لأنه معطوف على من، وسوء الكبر، ربي أعوذ بك، وأعوذ بمعنى ألتجئ وأصون، وأنا في ذمتك وفي عهدك وحفظك، هذا معنى أعوذ، ألتجئ وأعتصم وأنا في ذمتك وعهدك، ربي أعوذ بك من عذاب في النار، من عذاب على التنكير في النار، أي ولو كان يسيرا فإن الإنسان لا يطيق عذاب النار، ربي أعوذ بك من عذاب في النار، عذاب تنكير ولو يسيرا أو ولو مدة يسيرة، وعذاب في القبر ولو يسيرا أو مدة يسيرة، وهذا أعم. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله، رواه مسلم. وفي حديث الشداد في دعاء سيد الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ثم قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. هذا فيه دلالة على أن أذكار لها تأثير في وقت معين، وأن الوقت إذا انتهى انتهى وقته، سواء كان من حيث الصون والحفظ أو من حيث الأثر والثواب. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. لماذا سمي هذا الدعاء بسيد الاستغفار؟ لأن فيه معاني الاستغفار كلها، والسيد هو الذي جمع معاني الكمالات، سيد الاستغفار. ولو تأملنا معاني الكلمة لعلمنا أن فيها معاني الاستغفار كلها. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا إذا أمسح. وأما حديث عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة، في ليلة مطر، مضاف مضاف إليه، في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب جنبه: وكان هذا في سفر، وكان هذا في سفر في غزوة، ليصلي لنا فأدركناه. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامهم، فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله ما أقول. قال: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، حين تمسي وحين تصبح، ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. الذي يظهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن حبيب في هذه الليلة التي هي ليلة، التي هي ليلة مخوفة، فعلمه أن يقول هذا الذكر حتى لا يخاف، وأنه ما دام قال ذلك الذكر في الصباح أو في المساء فإنه لا ضير عليه، تكفيك من كل شيء. وهنا من كل شيء تعم الشرور التي تكون من الجن وغيرهم من الدواب والهوام، أو حتى من الحوادث الكونية التي تكون في الأرض. وهذا فيه دلالة على فضل الأذكار في تأثيرها على الإنسان وفي حفظ الله عز وجل بها الإنسان. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، وهذا فيه أهمية أن نعلم أصحابنا وطلابنا وأولادنا وذوينا أذكار الصباح والمساء. كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. في الصباح يقول: إليك النشور، لأن النشر معناه المشي والسعي في الرزق. وفي المساء يقول: إليك المصير، لأن النوم أخو الموت، فهو يذكر بالمصير إلى الله تبارك وتعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قوله بكلمات أقولهن، حط تحت علامة، قل فيه دلالة على أن بعض أذكار الصباح مغن وبعض أذكار المساء مغن، لأنه قال: مرني بكلمات أقولهن، فلا يلزم الاستيعاب. إذن لما قال: مرني بكلمات أقولهن، علمنا أن بعض الكلمات مغن ولا يلزم الاستيعاب. الاستيعاب يعني يستوعب جميع أذكار الصباح أو جميع أذكار المساء. اللهم فاطر السماوات والأرض بنصب فاطر. لماذا بنصب فاطر؟ على أنه منادى، أي اللهم يا فاطرة، وحذف النداء أو حرف النداء حتى يكون المنادى قريبا، والله عز وجل سبحانه وتعالى قريب. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أيضا منصوبة على النداء، عالم الغيب والشهادة. رب منصوب عليه على النداء، رب كل شيء، أي يا رب كل شيء، ومليكه، يجوز أن نقول ومليكه، أي بمعنى يا مليك كل شيء، يا مليك كل شيء، ومليكه أي مليك كل شيء، فهو منصوب على النداء. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، بكسر الشين وسكون الراء، أو شركه بفتحتين، جاءت الرواية هكذا وهكذا، لكن الأشهر وشر الشيطان وشركه. وكلمة الشرك، كلمة الشرك أعم، يدخل فيه الشرك، وأما الشرك فهي المصيدة، فهي المصيدة التي يصيد بها، وأما الشرك فهي الطرق الموصلة إلى الشرك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. دل على أن بعض الأذكار ربما تكون مشتركة، دل على أن بعض الأذكار ربما تكون مشتركة، فمثل هذا الذكر مشترك بين ذكر الصباح والمساء والنوم. طيب، والمعوذات مشتركة بين أذكار الصلوات وأذكار النوم، لاحظوا الآن هذا، وبين أذكار الصباح والمساء، إذن بعض الأذكار تكون مشتركة، ما يضر، وهذا خير على خير ونور على نور. قال: وعن عثمان ابن عفان، ها عرفت الضبط، وعن عثمان ابن عفان، لأن عفان ممنوع من الصرف، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. إذن هذا الحديث فيه تصريح بأنه من أذكار الصباح والمساء، وأن من قال هذا 3 مرات عدا فلا يضره شيء حدا. قال 3 مرات فيضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. طيب، قد يقول قائل: إذا لدغتني عقرب، نقول إن هذه اللدغة لا تضرك. قد جاء في سنن أبي داود في صحيح مسلم أن رجلا لدغته عقرب، فلما أصبح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. دل على أن الإنسان حتى لو لدغ فإنه لا يضره، بل ربما يقول أذكار الصباح والمساء مثلا ثم تنقلب سيارته ولا يصيبه شيء، وإن السيارة تعطلت وخربت، لكن هو لا يضره شيء. لماذا؟ لأنه قال أذكار الصباح والمساء. فينبغي على الإنسان أن يقول هذه الأذكار بحضور قلب، بحضور قلب، لا بلسان والقلب غافل. ممكن، هذا تقدير الله عز وجل. قال: وعن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن خادمي، وعن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. الله أكبر، هذا دعاء عظيم أيها الإخوة، تقوله في الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وعند المساء تقوله 3 مرات أيضا. ثم أورد حديثا في صحيح مسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. والحديث الذي بعده: اكتب هذان الحديثان لا علاقة لهما في أذكار الصباح والمساء، ولكن أوردهما الشيخ لبيان فضل هذا الذكر في الصباح والمساء مما جاء في الحديث الذي قبلهما، يعني حديث أبي سعيد وحديث العباس ما له علاقة بأذكار الصباح والمساء، فلماذا أوردهما؟ لاعتضاد حديث ثوبان، لاعتضاد حديث ثوبان، ولبيان فضل من قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ليش؟ لا، عن ما يصير، خلاص ما دام عن، وهذا خادم صفة، صفة تتبع الموصوف في الإعراب. إيش إعراب ثوبان؟ إيش إعراب ثوبان؟ خلاص ما يحتمل شيء آخر، ما في تطويل، تطويل ما له داعي. نعم، وعن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حديث أبي سعيد اللي بعده وحديث العباس إيش علاقته بإذكار الصباح والمساء؟ لبيان اعتضاد الحديث الذي قبله وبيان فضله فقط، وإلا ليس فيه ذكر الصباح وذكر المساء، واضح هذا؟ نعم. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك، بفتح التاء، أي وأشهد ملائكتك، أشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بضم الدال واللام، وأن محمدا عبدك ورسولك. أيها الإخوة، ينبغي أن نحمد الله عز وجل، والله هذا الدعاء لو بحثت شرقا وغربا لن يجد أحدا يستطيع أن يقول مثل هذا الدعاء: الله علمك فأرسل إليك رسولا، تدعو بمثل هذا الدعاء، أنت أيها العبد تشهد الله وتشهد حملة العرش وتشهد الملائكة وتشهد جميع الخلق على فردانية الله، والله هذا من فضل الله علينا، لا حول لنا ولا قوة. قال: أعتق الله ربعه من النار، من قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، فإن قالها 4 أعتقه الله من النار. فيه أن هذا الذكر يقال كم مرة؟ 4 مرات، فإن قالها مرة لم يحصل إلا الربع، وإن قالها مرتين النصف، أحسنت، وإن قالها 3 الثلث، وإن قالها 4 حصل 4/4 كاملة. قال: وحين يصبح: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، إلى آخره. ثم أورد حديث عبد الله بن غنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، هذا فيه دلالة على إيش؟ أن المسلم حتى يحمل هم المجتمع ويقول أو بأحد من خلقك، فهو يشكر الله بما أصبح عباد الله عليه من النعم. سبحان الله، يخشى أن فلان يكفر النعمة فهو يشهد الله على نعمه على فلان: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. إذن النعم بحاجة إلى الشكر يوميا وليليا. في اليوم تقول هذا الدعاء، وفي المساء تقول هذا الدعاء، فأنت تكون شكرت الله مرة واحدة، والله ما تأخذ منك حتى دقيقة، نصف دقيقة. وقال عبد الله بن عمر: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. والعافية يا الإخوة كلمة شاملة تشمل عافية الدين والدنيا، تشمل عافية الدين والدنيا، تشمل عافية الدنيا والآخرة، تشمل عافية البدن والروح، فهي كلمة عامة. ولهذا ما في داعي لتنطعات بعض الناس في الأدعية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، شملت كل خير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، شمل كل ما يتعلق بالدين والدنيا. الأول عافية زمانية، والثانية عافية عينية متعلقة بالأعيان، الدين والدنيا والأهل والمال، فصار شاملا للخير كله زمانا وعينا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي. قد يقول الإنسان: كيف عوراتي؟ الإنسان عنده عورة واحدة، كيف عوراتي؟ عورتك، عورة أولادك، عورة بناتك، عورة ذويك، هذا كله داخل في كلمة عوراتي. فالإنسان يطلب من الله عز وجل الستر في العورات كلها: اللهم استر عوراتي. والمستور من ستره الله، والله عز وجل الستير، ستير يحب الستر، فيطلب منه الستر سبحانه وتعالى. والمفضوح من فضح نفسه. قال: وآمن روعاتي. استر هو طلب ستر العورات، سواء ما يتعلق بالملابس ظاهرا أو ما يتعلق بالأخلاق الحسنة التي تستر العيوب الباطنة. وآمن روعاتي، أي أطلب ما يؤمن روعتي ويذهب خوفي. وآمن روعاتي، أي أطلب ما يؤمن روعتي ويذهب خوفي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الحديث فيه دلالة على أن المصائب التي تؤثر في عورات الإنسان وروعاته إما أن تأتيه من بين يديه وهو أمامه، أو من خلفه وهو من ورائه، أو عن يمينه وعن شماله، أو من فوقه أو من تحته. طيب، اللهم احفظني من بين يدي، قال بعض العلماء: عدو مخوف أمامك، ومن خلفي أي من يذكرونك من ورائك، وعن يميني وهو الناصح الذي يغشك، وعن شمالي هو العدو الذي يبحث عن فضح عورتك وتخويف روعتك، ومن فوقي الآفات السماوية العلوية، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، مثل الخسف ونحو ذلك. فما أجمل هذا الدعاء الذي فيه طلب العون وطلب الستر والأمن من الجهات كلها، كأنك تقول يا رب احفظني من عدو يتربص أمامي، ومن إنسان يتربص خلفي، ومن ناصح يغشني، ومن عدو عن يسار يتربص بي، أو من آفة تكون من جهة السماء مثل الخسف مثل القذف والصواعق والرياح ونحو ذلك. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مثل الخسف والزلازل والسيول والبراكين ونحوها. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما فيها يحيي ويميت، انتبه، يحيي ويميت في أذكار الصلوات، صلاة الفجر وصلاة المغرب. هنا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. من قال 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة، هذه واحدة، ومحى عنه 100 سيئة، هذه الثانية، وكانت له عدل رقبة، هذه الثالثة. عدل رقبة أي مثل عتق رقبة، عدل رقبة أي مثل عتق رقبة، وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، هذه الرابعة. إذن 4 أشياء متعلقة بهذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات صباحا ومساء. قال وعنه رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أمسى 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. حمة بضم الحاء وفتح الميم، حمة، وحمة عند الوصل تلك الليلة. طيب إذا قالها في الصباح لم تضره حمة ذاك النهار، ومفهوم المخالفة من كلام الله ورسوله معتبر، ومفهوم المخالفة من كلام الله ورسوله معتبر. ما هو الحمى؟ قال الشيخ: الحمى سم ذوات السموم كالعقرب والحية ونحوهما. حتى البعوض، شفت البعوض؟ إذا قلت هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإن لدغة البعوض لا تضرك حتى لو كان فيها وباء، بأمر من الله سبحانه وتعالى الحفيظ العليم جل في علاه. ثم أورد حديث مسلم عن خولة بنت حكيم، اكتب: وليس لهذا الحديث تعلق بأذكار الصباح والمساء، لكن أورده الشيخ للاعتضاد به لما قبله. للاعتضاد به لما قبله، لأن الحديث اللي قبله متكلم في إسناده، لكن الصحيح أنه حديث حسن. هذاك 3 مرات، من قال إذا أمسى 3 مرات أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، وإذا أمسى وإذا أصبح. أما حديث خولة من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة، ما في 3 مرات. إذن المنزل مرة واحدة، صباح والمساء 3 مرات، على أن بعض العلماء يقول أن هذا الذكر خاص بأذكار المساء، والذي يظهر الله أعلم أن المنطوق أنه من أذكار المساء، والمفهوم مفهوم المخالفة أنه من أذكار الصباح أيضا. قد يقول قائل: إن هذا الحديث حديث خولة من نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، ده هل نقوله في كل منزل؟ الجواب نعم، في كل منزل تنزله أول مرة في حضر أو سفر تقوله. مثلا أخذت أولادك وذهبت إلى البحر وأنزلت أغراضك أردت أن تجلس تقول هذا الدعاء، أخذت أولادك وذهبت إلى البر تقول هذا الدعاء، أخذت زوجتك وذهبت إلى الفندق تقول هذا الدعاء، وهكذا في كل منزل جديد تنزله لأول مرة تقول هذا الدعاء. ثم أورد حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع نبيه، طبعا عبد الله من صغار التابعين، وأما عبد الرحمن بن أبزع فهو من أوساط الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام أي على الإسلام المنزل. الفطرة هنا بمعنى السليم منه الذي لم يتأثر بالواردات والمحدثات. أصبحنا على فطرة الإسلام أي على الإسلام الصحيح المنزل. وعلى كلمة الإخلاص التوحيد لا إله إلا الله، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة والصوم والزكاة والحج، وعلى ملة أبينا إبراهيم. ثم جاء بيانه حنيفا، وهنا حنيفا مسلما حال، على ملة أبينا إبراهيم حنيفا. إذن أصبحنا على الملة الحنيفية. وما معنى الملة الحنيفية؟ هي الملة التي تميل إلى الحق دوما وتبتعد عن الباطل دوما وما كان من المشركين. وما يزعمه بعض الناس أن اليهودية والنصرانية من ملة إبراهيم فهذا كذب ودجى، فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا كما قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه اكتب عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي باتفاق العلماء، وأما محمد بن أبي بكر فقد اختلف في صحبته، والصواب أنه ليس بصحابي. عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قال لأبيه رضي الله عنه الصديق يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة، كل غداة يعني صباح، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا. قال نعم يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأحب أن أستن بسنته. إذن هذا التصريح من الصديق أن أذكار الصباح والمساء إيش؟ سنة وليست وليس بواجب. الأذكار سنة وليست بواجبة. قال الشيخ رحمه الله ويشرع لكل مسلم ومسلم أن يقول في صباح كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة حتى يكون في حرز من الشيطان يومه ذلك. وهذا جاء فيه الحديث الذي أورده الشيخ بعد ذلك. كذلك من أذكار الصباح أن يقول سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، هذا أيضا من أذكار الصباح والمساء. ورب اغفر لي وتب علي 70 مرة، هذا أيضا في أذكار الصباح. هذا بعض ما ورده الشيخ رحمه الله، والإنسان يختار بعض هذه الأدعية وإن حفظها كلها وقالها فإنها والله لا تأخذ من الإنسان إن كان بطيئا أكثر من نصف ساعة. كل هذه الأذكار مع العد 100 مرة 100 مرة 70 مرة لن يأخذ منه أكثر من نصف ساعة. نعم قول. ها أي ربي اغفر لي وتب علي 70 مرة. نعم اللي هو الاستغفار. أيوة ما في تعارض, يوم الصباح وهذاك في زيادة المساء ما في تعارض. نعم يجوز ما دام دخل الوقت بالنسبة للفجر, أما المغرب إذا أذن انتهى الوقت يجوز ما في بأس. نعم نعم ابن أبي بكر مختلف في صحبته, صواب أنه ليس بصحابة, ولد في السنة 10 وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكمل سنة, فكيف يكون صحابي؟ ها تابعي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يقال عند دخول المنزل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المولج وخير المخرج, بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا, ثم ليسلم على أهله. خرجه أبو داود بإسناد حسن.
هذا الفصل فيما يقال عند دخول المنزل. الإنسان إذا أراد أن يدخل منزله أولا قبل الدخول عليه أن يتسوك, قبل الدخول عليه أن يتسوك عند دخول المنزل, هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا يستأذن ويطرق الباب حتى لا يخوفهم ولا يفجعهم. ثالثا يقول بسم الله عند الدخول. رابعا يسلم على النبي, يسلم على أهل بيته: السلام عليكم ورحمة الله. وأما إذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله تعالى فإن الشياطين يدخلون إلى بيته وينامون معه. كذلك جاء الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما, وحديث أبي مالك الأشعري, حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وقيل اسمه الحارث وقيل غير ذلك, وهو مشهور بكنيته من جماعة أبي موسى الأشعري, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل في بيته, ولج بمعنى دخل, ولج بمعنى دخل, والمقصود عند الدخول وليس بعد الدخول, والمقصود عند الدخول وليس بعد الدخول, فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج, بفتح الميم وسكون الواو وكسر اللام, خير المولج وخير المخرج, بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا, ثم ليسلم على أهله. إذن لاحظوا الآن هذا الدعاء يبين ماذا يفعل الإنسان. قلنا يتسوك ثم يبسمل ثم يسلم بهذا الترتيب الذي جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج, بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع صوته بالسلام دون الذكر. يرفع صوته بالسلام دون الذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يقال عند الخروج من المنزل إلى المسجد أو غيره. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حينئذ كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ أبي داود وإسناده صحيح.
هذا الفصل في بيان ما يقال عند الخروج من المنزل إلى المسجد أو غيره. والصحيح أن هذا الدعاء يكرر عند كل خروج، يكرر عند كل خروج. الإنسان الذي يخرج من منزله لبيته، لبيت آخر، لمسجد، لسوق، لعمل، عليه أن يقول هذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تأمل هذه الكلمات الثلاث: بسم الله أي خروجي، توكلت على الله في خروجي، لا حول ولا قوة إلا بالله في خروجي وبلوغي مرادي. يقال له حينئذ كفيت ووقيت وهديت، ثلاثة أشياء: كفيت في مقابل البسملة، ووقيت في مقابل التوكل، وهديت في مقابل لا حول ولا قوة إلا بالله. فجمع له الكفاية والوقاية من الشرور والهداية إلى السداد والصلاح. إذن لاحظ: كفيت أي من الشرور، ووقيت أي بمعنى حفظت، وهديت أي بمعنى وفقت للصواب والسداد، وتنحى عنه الشيطان. الألف واللام هنا للعهد، والمقصود به شيطانه وهو قرينه. وتنحى عنه الشيطان أي قرينه الموكل به الذي يزله ويضله، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذا فيه دلالة على أن الشياطين يتأثرون بالأذكار. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط. إذن هذا فيه دلالة على عموم الخروج، أي خروج كان، إلا رفع طرفه إلى السماء. طرفه بمعنى عينه. قد يقول قائل: كيف ينظر إلى طرفه بطرف إلى السماء، وقد جاء الحديث: لينتهين أقوام عن رفعهم الأبصار إلى السماء. نقول: هذا في الصلاة، وأما هذا فإنما ورد عند الخروج، يرفع طرفه إلى السماء هكذا ويقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ومعنى أن أضل أي عن الحق، أو أضل من غيري. إذن الأولى من الأفعال فاعلها هو، والثاني فاعلها غيره. والإنسان إنما يضل بأحد سببين: إما من جهة نفسه، وإما من جهة غيره. فأضل وأزل وأظلم وأجهل من جهة النفس، وأضل وأزل وأظلم ويجهل علي من جهة الغير. ومعنى أو أجهل أي بمعنى أصبح سفيها، أو يجهل علي يسفهني الناس، يسفهني الناس. هذا الدعاء، هل الإنسان يقول الأول ولا يقول الثاني؟ يقول هذا وهذا، يقول الاثنين معا. أولا يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجل علي، ثم يخرج ذاكرا لله. لا، ينظر بطرف إلى السماء ثم يقول. نعم نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يشرع عند دخول المسجد والخروج منه. عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم وأبو داود واللفظ لأبي داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. خرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح.
فصل فيما يشرع عند دخول المسجد والخروج منه. وهذا ذكر خاص متعلق بمكان العبادة، المساجد. والمسجد اسم جنس يعم أي مسجد، حتى الكعبة، حتى مسجد إيش؟ الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس. فكل المساجد ذكر الدخول والخروج منه واحد، سواء كان مسجدا جامعا أو غير جامع، حرما أو غير حرم. أما حديث أبي حميد وهو الأنصاري واسمه عبد الرحمن، أو أبي أسيد واسمه مالك بن ربيع الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا الحديث في مسلم. إذن أولا يقول: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ما في عطف، واضح؟ أو عند الخروج يقول: اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك، بدون عطف. هذه رواية مسلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا يقوله أولا متى؟ لاحظ الآن، يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يقول: اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا إذا صح فيه الحديث. قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم، يعني إذا الرجل إذا دخل المسجد وقال هذا الدعاء. وفي حديث أبي هريرة: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم مع الصلاة، يعني بمعنى يقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. طيب، هنا جاء اعصمني من الشيطان الرجيم في الحديث اللي قبل حديث مسلم، أنه يقول: اللهم أسألك من فضلك. لا بأس أن يقول بهذا الدعاء أحيانا وبهذا الدعاء أحيانا. وقال بعض العلماء يجمع بينهما، يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ولا أرى في ذلك بأسا، لأن الجمع بين الأذكار في مكان واحد وسبب واحد مشروع. الجمع بين الأذكار في سبب واحد ومكان واحد مشروع. لكن إذا قال أحدهما فإنه لا شك يغني عن الآخر. نعم نعم. هذه رواية ابن ماجه بعطف والسلام على البسملة، والعطف السلام على البسملة ضعيف، لا يعطف على البسملة شيء. بسم الله، السلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هكذا لا بأس به. المصليات ليس فيها أذكار، المسجد الدعاء متعلق بإيش؟ بالمسجد، وهو الأرض الذي لا يمكن تغييره. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تقول سائلة: التسبيحات بعد الصلاة أي واحدة نقولها؟ أي صيغة نقول بعد الصلاة؟ قلنا نقول أي صيغة من الصيغ الست التي وردت. تقول السائلة: هل الأذكار تنافي أقدار الله تعالى لتقع مثل حوادث المصائب؟ لا شك أن أذكار الصباح والمساء معين على حفظ الإنسان من المصائب التي تقع في أقدار الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.